بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه.
وهذا أيها الأحبة هو اللقاء الشهري 69.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الشهري الذي يعقد مع والدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بعنيزة. نسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء، وأن يبارك بعمره على طاعته، وأن ينفعنا بعلمه. وقد رغب فضيلة الشيخ أن يكون حديث هذا اللقاء حول آية من كتاب الله تعالى، وهي آخر سورة الجمعة، فجزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا بعلم، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباعه بإحسان، إنه على كل شيء قدير. أما بعد، فهذه هي ليلة الأحد 15 من شهر رجب 2400، وبها يتم اللقاء 69 من اللقاءات الشهرية التي تعقد في هذا المسجد الجامع الكبير في عنيزة في مساء السبت 3، بل في ليلة الأحد 3 من كل شهر، ما لم يكن هناك مانع. هذا اللقاء لله الحمد يحصل فيه خير كثير: اجتماع على الذكر، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولله تعالى ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذه اللقاءات مع أهل العلم فيها خير كثير. نحث إخواننا على الحرص عليها ومتابعتها والاستفادة منها، ونسأل الله أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته. أيها الإخوة، موضوع هذا اللقاء هو الكلام على قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. كمل لنا هذه عبد الرحمن. يا أيها الذين آمنوا، اسمع الخطاب، النداء من أين صدر؟ صدر من الله عز وجل. إلى من؟ إلى الذين آمنوا. وما أطيب هذا الوصف الذي يصفك الله به أيها المؤمن. فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا مكرما لك رافعا لشأنك يا أيها الذين آمنوا، فانتبه، انتبه، ما هذا النداء وماذا يريد المنادي منا؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. أرع أسماعكم، أرع أسماعكم، هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والنداء للصلاة يكون بالأذان المعروف. وقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، استمع إلى القصة، والناس ليس لهم دولة إسلامية، فأنشأ الدولة الإسلامية من حين هاجر، وصاروا يجتمعون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلوا معه، وليس ثمة نداء، فتشاوروا فيما بينهم كيف نجمع الناس على الصلاة. قال بعضهم اضربوا ناقوسا. ما هو الناقوس يحيى؟ ما هو الناقوس؟ ها؟ اي نعم، النصارى يضربونه عند الصلاة في الكنيسة. نعم، ما هو محمد؟ ما هو الناقوس؟ إذا أرادوا الصلاة في الكنيسة، يعني زي مثل الجرس الكبير. وقال بعضهم نجعل بوقا، بوقا ينفخ فيه ويكون له صوت عالي حتى أحضر الناس. واقترح آخرون أن توقد نار عظيمة يشعر بها أهل البلد، يعرفون أن الوقت دخل. كم الاقتراحات؟ ثلاثة. كل هذه رفضت. الناقوس للنصارى، والبوق لليهود، والنار للمجوس، كل هذه لم يوافق عليها، فهداهم الله عز وجل إلى الحق. رأى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه في المنام أثناء المشاورات، رأى رجلا بيده بوق، قال له تبيعني هذا؟ قال نعم، لكن ماذا تصنع به؟ قال أنادي به للصلاة. قال لا، ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال بلى. فأذن الأذان كل الأذان في المنام، فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره بأنه رأى كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق، أثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام، لرؤيا حق، وحق ضده إيش؟ الباطل، لرؤيا حق. ولكن اذهب إلى بلال فإنه أندى صوتا منك فعلمه الأذان ينادي به بالناس. فما أن سمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا جاء مسرعا يقول والله يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى. إذن رؤيا صدقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكم بأنها حق، ثم أيدت بشهادة رجل آخر، من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن ثم ثبت الأذان في السنة الثانية من الهجرة، ثبت الأذان إلى يوم القيامة. ونسأل الله تعالى ألا يقطعه وألا يقطعنا من سماعه، هذا الأذان بقي إلى يومنا هذا. ينادى للصلاة يوم الجمعة إذا جاء الخطيب في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما فيه أذانين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أذان واحد. إذا جاء الخطيب جلس سلم على الناس وجلس على المنبر فأذن المؤذن، ولما كثر الناس في زمن عثمان رضي الله عنه واتسعت المدينة زاد عثمان رضي الله عنه أذاناً ثالثاً، أذاناً أولاً يعني الأذان الأول والثاني والإقامة ثلاثاً، فصار يؤذن للجمعة مرتين، مرة سابقة على مجيء الإمام ومرة عند مجيء الإمام. أيهما الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الثاني الذي يكون عند حضور الإمام. ادعت حادثة حديثة من الشباب أن الأذان الأول للجمعة بدعة، بدعة سفهاء والأحلام سفهاء، قالوا إنه بدعة. ليش؟ قال لأنه مو على عهد الرسول. سبحان الله. لكن الرسول نعم لم يفعل إلا أنه سنه الرسول عليه الصلاة والسلام، سنه الرسول نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة من الخلفاء الراشدين وعثمان رضي الله عنه بإجماع المسلمين، فيكون اتباع عثمان في ذلك بأمر من؟ بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والسبب الذي من أجله زاد عثمان هذا الأذان لم يكن موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يقال إنه وجد في عهده ولم يفعله فإحداثه بعده بدعة. ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سن أذانا لغير وقت الصلاة في غير الجمعة، وذلك في رمضان. كان في رمضان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤذنان، أولهما بلال والثاني عبد الله بن أم مكتوم. وكان بلال رضي الله عنه يؤذن قبل الفجر، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه يؤذن ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. إذن هذا أذان قبل الصلاة لغرض لا يتعلق بالصلاة أيضا، يتعلق بالسحور. فكيف أذان الجمعة الذي يتعلق بنفس الصلاة حتى يأتي الناس إليها مبكرين، حتى يأتي الناس إليها مبكرين؟ إذن فالأذان الأول للجمعة مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع الحمد لله. والمراد بالآية الكريمة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة المراد بها الأذان الثاني الذي يكون عند حضور الإمام. طيب من المنادي إذا نودي للصلاة؟ من المنادي؟ غير معلوم في الآية، لم يسمى، لكنه معلوم بالعمل. فالأذان للجمعة هو الأذان لبقية الصلوات الخمس، نعم، فالمؤذن للجمعة هو المؤذن لبقية الصلوات الخمس. فاسعوا إلى ذكر الله، اسمع يا رجل اسعوا، أي ايتوا مبادرين أو ايتوا راكضين. الأول ولا الثاني؟ الأول. لا الأول، ما يمكن تأتي تركض. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن المراد بالسرعة هنا المبادرة في الحضور إلى ذكر الله. ما هو ذكر الله؟ ذكر الله الخطبة والصلاة، الخطبة والصلاة هي هو ذكر الله، لأن الخطبة تلي الأذان. والله عز وجل يقول اسعوا إلى ذكر الله، ولأن الخطبة يا إخوان الخطبة فيها ذكر الله ولا لا؟ فيها ذكر الله، فيها حمد وثناء على الله وشهادة له بالتوحيد وشهادة النبي بالرسالة وموعظة للمؤمنين، فهي ذكر لله عز وجل. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتكلم حال خطبة الجمعة، لأنه مأمور بأن يأتي إلى هذا الذكر، فكيف يأتي ويتلهى عنه؟ لا يمكن. إذن يجب محمد نهار معنا، يجب أن ينصت لهذا الخطبة وجوبا، فإن تكلم فاسمع إلى وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، قال: الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار يحمل أسفارا، إيش الأسفار؟ كتب علمية يحملها الحمار. أتظنون أن الحمار ينتفع بها؟ عجيب، لا أبدا. الحمار أبلد الحيوانات، بليد، لا ينتفع بالكتب التي على ظهره ولا التي أمامه. هؤلاء، هذا الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا. من الذي مثل بالحمار يحمل أسفارا؟ اليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. إذن الذي يخطب يوم الجمعة والذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب مشابه لليهود، مشابه لهم. أي مسلم يرضى أن يكون مشابها لليهود؟ لا أحد. طيب، فإن تكلم وقال له آخر أسكت، الثاني لغى، ايش معنى لغى؟ يعني ضاعت عليه جمعته، ما كأنه صلى الجمعة ولا ينال أجر الجمعة، حتى لو كان مغتسلا متطيبا متقدما للمسجد خاشعا متخشعا، إذا قال لمن يتكلم يوم الجمعة ولم يخطب أسكت ضاعت عليه الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. فإن أشار إليه إشارة، يعني بيده هكذا يسكته، فهل يلغو أو لا يلغو؟ لا يلغو، لأن اللغو رتب على القول لا على الإشارة. طيب، إذا قال قائل: هل هذه الآية تشمل ما إذا سمعت مؤذنا يؤذن للجمعة ولكنك تريد أن تصلي في مسجد آخر ومسجدك الذي تريده لم يؤذن فيه، هل يجب عليك أن تسعى لما سمعت مؤذن المسجد الآخر؟ الجواب: لا، كما أنه لا يجب عليك أن تستمع لخطبته لأنك لا تريد الصلاة معه. فمثلا إذا قدرنا أنك تريد أن تصلي الجمعة في الجامع الكبير هنا، وسمعتها مؤذنا في طرف البلد يؤذن للجمعة لحضور إمامه، هل يلزمك إذا سمعته شرع في الخطبة أن تسكت؟ عجيب يا جماعة، لا يلزمك، حتى لو كنت أسمعه سماعا تاما ما لا يلزمك، لأنك لا تريد أن تصلي معه، فلست مأمورا بأن تذهب إليه. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طيب، الصلاة هل هي من ذكر الله؟ الأخ قم، هل هي من ذكر الله؟ وش فيها من ذكر الله؟ لا، ما علمنا الدعاء، التكبير، الاستعاذة بالله، قراءة القرآن، كل هذا من ذكر الله. تمام، اجلس، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة. ذروا بمعنى اتركوا، حتى لو كانت السلعة بين يديك تعرضها للزبون، فسمعت يقول الله أكبر خلاص وقف، حتى لو قلت بعت عليك وسمعت يؤذن قبل أن يقول قبلت وقف، يعني لا يجوز إيجاب ولا قبول بعد أذان الجمعة. ذروا البيع، اتركوا البيع، أي بيع؟ أي بيع؟ عجيب يا جماعة، عامة الآية عامة، أي بيع سواء كان هذا البيع قليلا أو كثيرا، حتى لو كان مسواك أذن للجمعة وأنت تريد أن تشتري مسواك لتسوك به لهذه الصلاة ما يجوز. ليش؟ لأنه إيش؟ لأنه بيع. استثنى العلماء رحمهم الله ما لو كان الإنسان يحتاج إلى شراء ثوب، يعني عنده ثوب نجس ما يمكن يصلي فيه، يحتاج إلى شراء ثوب، هنا يجوز أن يشتري الثوب ولو بعد أذان الجمعة الثانية. لماذا؟ لأنه يشتري الثوب للوصول إلى شرط من شروط الصلاة، فصار اشتغاله بشراء الثوب لمصلحة إيش؟ لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة. استثنى أيضا العلماء ما لو وجد ماء يباع وهو على غير وضوء بعد أذان الجمعة الثانية، وهذا يوجد في المدن الكبيرة، فهل يشتريه ليتوضأ به أو نقول يحرم شراؤه وتيمم صل؟ الأول ولا الثاني؟ الأول، نقول هذا ضرورة وهذا أيضا لمصلحة الصلاة. استثنى العلماء ما كان للضرورة كإنسان هالك من الظمأ، والماء يباع عند المسجد، وهو إن دخل في الصلاة شوش فكره يريد إيش؟ يريد الماء، فله أن يشتري ويشرب، وإلا فالأصل التحريم، ذروا البيع. هذا مع أن البيع حلال في الأصل، البيع في الأصل حلال، انتبه يا أخي، البيع في الأصل حلال. وش الدليل؟ قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن لما كان البيع قد ينشغل به الإنسان عن حضور الخطبة والصلاة صار البيع في هذه الحال حراما. طيب، أرأيتم لو أن رجلين يمشيان إلى الجمعة فأذن المؤذن فقال أحدهما للآخر يا فلان اشترينا أرضا هل لك الرغبة في أن تساهم فيها؟ قال نعم، اكتبني مساهم. قال إن شاء الله اكتب. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ انتبهوا يا جماعة، اثنان يمشيان إلى المسجد فسمع النداء فقال أحدهما للآخر فيه أرض ساهمنا فيها هل لك أن تساهم فيها؟ قال نعم اكتبني. قال خلاص أنت مساهم. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نعم. طيب، المساهمة هل هي بيع ولا غير بيع؟ بيع يا جماعة، بيع. هل تدخل في الآية وذروا البيع أو لا تدخل؟ تدخل. إذن هذا حرام، حرام، ويلغى العقد، وإذا انتهت الصلاة يجدد ويقول يا فلان أنا مساهم معكم اكتب لي سهما. أظنه واضح إن شاء الله، واضح. طيب، إذن البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم وباطل، ولا ينتقل فيه المبيع للمشتري ولا الثمن للبائع. وإذا وقع هذا قلنا للمتبايعين هذا عقد باطل، وإذا انتهت الصلاة فتبايع من جديد. طيب، هل تحرم الهدية بعد نداء الجمعة الثاني؟ لو كان إنسان مثلا يمشي مع صاحبه ومعه مسواك فأهداه لصاحبه هدية، يجوز أو لا يجوز؟ بعد الأذان يا جماعة، بعد الأذان بعد الأذان يجوز؟ ليش؟ ليس بيعا، هذا ليس بيعا، ثم هو يسير ما فيه إلا خذ هذا المسواك فيأخذ ما ينهي. طيب، عقد النكاح، رجلان يمشيان فقال أحدهما للآخر إنه يطلب زوجة، يبحث عن زوجة، قال عندي لك زوجة بنتي، ومعهما رجلان آخران عشان يكونوا شهود، فقال زوجنيها، قال أبرك ساعة، أنا ما غدوتها إلا لك وأمثالك، بسم الله زوجتك بنتي فلانة، قال قبلت. بعدما أذن الثاني يوم الجمعة وهما في طريقهما إلى المسجد، فقال اشهد، يقول للرجلين اشهد، تم العقد الآن. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ طيب، الظاهر لأن ستختلفون على هذا، من لم يكن تزوج يقول يجوز، ومن كان قد تزوج يقول ما يجوز. آدم الظاهر متزوج يقول ما يجوز، وعبد الرحمن ايش تقول؟ يجوز لأنه لم يتزوج. طيب، على كل حال ننظر للآية، اجعلونا نمشي على ألفاظ النصوص الكتاب والسنة، نمشي على الآية، اسعوا إلى ذكر الله وذروا إيه؟ وذروا البيع. هل النكاح بيع؟ عقد النكاح عقد بيع؟ ما هو عقد بيع. إذن على مقتضى اللفظ أن يكون النكاح جائزا، أن يكون عقد النكاح جائزا، لأنه أمر نادر يقل جدا، متى يصدف أن اثنين يمشيان إلى المسجد وبعد الأذان يزوج أحدهم الآخر ابنته؟ هذا متى يصدف؟ والنادر يقول العلماء ليس له حكم. ومن نظر إلى أن المقصود بالنهي عن البيع هو إيش؟ الانشغال عن حضور الجمعة وعن حضور الخطبة والصلاة، قال النكاح قد يشغل أكثر. هذا الرجل اللي عقدنا له الزواج سوف يفكر متى الدخول ومتى يصير ومنين المهر والنفقات وأثاث البيت، يفكر أكثر من عقد البيع، أليس كذلك؟ فيقول بعض العلماء الآخرون يقول عقد النكاح حرام ولا يصح، وإنما ذكر الله البيع لأنه الغالب، وإلا فجميع العقود مثل، إلا شيئا نعلم أنه لا يمكن أن يلحق بالبيع لقلة إشغالك كالهدية كما مثلنا أولا، فهذا يجوز. قال الله عز وجل ذلكم خير لكم، ذلكم المشار إليه السعي إلى الجمعة، خير لكم من البيع ومن الدنيا وما فيها، والله إن طاعة واحدة تطيع الله فيها خير لك من الدنيا وما فيها. ليش؟ لأن الدنيا زائلة والطاعة باقية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اللهم اجعلنا فيها موضعا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا فيها موضعا، اللهم اجعلنا فيها موضعا، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع الصوت أقل من هذا المعصر، خير من الدنيا وما فيها. ما هي الدنيا؟ دنياك أنت، الدنيا من أولها إلى آخرها خير من الدنيا وما فيها، أفهمت يا أخي؟ ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. خذ البيت موضع صوت أكثر، عجيب يا أكثر. ومن صلى في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر بسلامين، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر، إذا صليتهما يوما واحدا بنى الله لك بيتا من الجنة. وفي اليوم الثاني بيت ثاني، والثالث والرابع. إذن قول الله عز وجل هنا ذلكم خير لكم، يعني من البيع، وإن عظم وإن كثر ربحه فمضيكم إلى الجمعة إلى ذكر الله يوم الجمعة خير من ذلك إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم من ذوي العلم والفهم فاعلموا أن هذا خير لكم. وهنا أنبه لأن الإنسان ينبغي له أن يقف إذا قال ذلكم خير لكم، يقف ثم يقول إن كنتم تعلمون. لماذا؟ لأنه لو قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أوهم أن يكون الشرط في الخيرية، يعني خير لنا إن علمنا وإلا فلا، والأمر ليس كذلك، هو خير لنا على كل حال. لكن إن كنتم تعلمون كأنه يقول عز وجل اعلموا إن كنتم ذوي العلم أن هذا خير لكم. ولهذا نجد أن الإنسان إذا ترك البيع عند أذان الجمعة ثم عاد إلى البيع بعد الجمعة أن الله يبارك له في بيعه ويوسع له، والعكس بالعكس. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه الآية، وسنعود إن شاء الله في اللقاء القادم إلى تكملة السورة إن شاء الله تعالى. والآن إلى الأسئلة فيما بقي من الزمن. الأخوان في رياض الخبراء، الأخوان في رياض الخبراء، عليكم السلام، تسمعون ولا لا؟ واضح؟ الآن نبدأ بالأسئلة، خذ جمعوا لكم أسئلة، كان عندكم أسئلة عشان تدلون بدلوكم إن شاء الله تعالى.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا. سائل يقول فضيلة الشيخ في يوم الجمعة اغتسلت للجمعة ونويت أن أتوضأ بعد هذا الغسل ولكن نسيت الوضوء وصليت الجمعة، فماذا علي؟ هل أعيد الصلاة أم ماذا؟
أولا يا إخواني يجب على الإنسان أن يعلم أن غسل الجمعة واجب، ومن لم يغتسل فهو عاصم لله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذه واحدة. ثانيا، هل هذا الغسل عن حدث أو عن غير حدث؟ الجواب ليس عن حدث، وإذا لم يكن عن حدث لم يرتفع الحدث به، لأن الحدث إنما يرتفع إذا كانت الطهارة عن حدث. وإذا لم يرتفع الحدث به وصلى الإنسان الجمعة بغير وضوء فإنه يعيدها ظهرا، لأنه ما نوى رفع الحدث. أما لو اغتسل عن جنابة ولم يتوضأ فإن صلاته صحيحة، لأن الإنسان يجوز أن يصلي بالغسل عن الجنابة وإن لم يتوضأ، لكن بشرط أن يتمضمض ويستنشق. وعلى هذا نقول للأخ السائل الأحوط في حقك أن تعيد صلاة الجمعة ظهرا، وأنت إن شاء الله قد حصلت الأجر لأنك لم تتعمد الصلاة بغير وضوء.
يقول فضيلة الشيخ ما هو الوقت المشروع بين الأذانين، أعني الأذان الأول والثاني للجمعة، هل هو كفعل هذه البلاد أم كفعل بلاد الحرمين؟
بلاد الحرمين بلادنا، البلاد واحدة ولا يصح أن نميز بينهما، فالقصيم والحرمين نعم شيء واحد. أنا كنت أتوقع أن يقول أم بلاد الشام ولا العراق ولا ما أشبه ذلك، لهذا عليه أن يصحح العبارة أولا. الواقع أننا في نجد نجعل فرقا بين الأذان الأول والأذان الثاني نحو نصف ساعة، الساعة الأربع بعض الناس الساعة في مكة والمدينة لا يجعلون بينهما فرقا، إذا دخل الوقت وقت الظهر أذن المؤذن الأذان الذي يسمونه الأول، ثم يؤذن الثاني بعد مجيء الخطيب. والذي يظهر لي أن فعل أهل نجد أصح، لأنه هو الذي يحصل به الفائدة، أن الناس يستمعون أذان الأول ثم يتأهبون للصلاة لمجيئهم إلى المسجد الجامع. وقد قال أهل العلم رحمهم الله: من سمع النداء الثاني يوم الجمعة لزمه السعي من حين أن يسمع، ومن كان بيته بعيدا لزمه السعي إلى الجمعة بحيث يصل إليها مع الخطيب. فعمل الناس هنا عندي أقرب إلى الصواب من لا يؤذنون الأول للجمعة إلا إذا دخل وقت الظهر. لكن ليس معنى هذا أن نضلل من خالفنا، وهذه نقطة مهمة أبثها لطلاب العلم. إذا اختلف الفقهاء في مسألة فقال بعضهم هي سنة وقال الآخرون ليست بسنة، فليس معنى قول الذين فليس لازم قول الذين يقولون إنها ليست بسنة أن يبدعوا الآخرين، لا يبدعونهم أبدا، لأننا لو بدعنا المخالف لنا في هذه الأمور لازم أن يكون كل الفقهاء في مسائل الخلاف إيش مبتدعا، لأن الذي يقول لي إني مبتدع أقول له وأنت مبتدع، فيبقى الفقهاء كلهم في مسائل الخلاف كلهم أهل بدعة، وهذا لا قائل به. فإذا اختلف العلماء رحمهم الله في مسائل لا تتعلق بالعقيدة وليست محدثة واضحة حدث واضح، إنما اختلفوا في مفهوم النصوص، فهنا نقول الأمر واسع ولا يمكن أن نبدع بعض أن يبدع بعضنا بعضا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا كان علي جنابة فاغتسلت في يوم الجمعة فهل يكفي هذا الغسل عن غسل الجمعة أم أغتسل غسلا آخر؟ وهل يجزئ إذا اغتسل المسلم في ليلة الجمعة؟
نعم. أما إذا اغتسل الإنسان في ليلة الجمعة فإنه لا يكفي عن غسل الجمعة، وأما إذا اغتسل يوم الجمعة عن جنابة فإنه يجزي عن غسل الجمعة، كما تجزئ صلاة الفريضة عن تحية المسجد. فهنا اغتسل الإنسان غسلا مشروعا وهو غسل جنابة، فأجزأ عن الغسل المشروع ليوم الجمعة، لكن لو نواهما جميعا فهو أفضل، نواهما جميعا يعني في غسل واحد فهو أفضل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل للمرأة أن تحضر صلاة الجمعة؟ هل هذا مشروع؟ وهل في هذا الجامع مكان لصلاة الجمعة للنساء؟
أما حضور المرأة للجمعة والجماعات فإنه ليس بمشروع، لكنه جائز، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. فالأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها لا الجمعة ولا الجماعة، لكن إذا حضرت لا ننهاها إذا أتت إلى المسجد غير متبرجة بزينة ولا متطيبة بطيم له رائحة، يعني له رائحة يشمها من كان حولها. أما هذا المسجد ففيه والحمد لله مصلى خاص للنساء يدخلن من باب خاص بعيد عن مخالطة الرجال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للمرأة التي صلت الجمعة في الحرم المكي هل يجوز لها أن تجمع صلاة العصر معها؟
لا يجوز أن تجمع صلاة العصر إلى الجمعة لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، ولا في المسجد الأقصى ولا في المساجد الأخرى ولا في البيوت. الجمعة الصلاة عيد لها خصائصها ومميزاتها، وهي منفردة تماما عن غيرها من الصلوات، ولا يمكن أن يجمع صلاة أخرى تخالفها إليها. هذا من جهة التعليل. أما من جهة الدليل فلأنه وجد سبب الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعني جمع العصر إلى الجمعة، ولم يجمع، وجمع بين العصر والظهر. وترك الجمع في يوم الجمعة مع وجود سببه يدل على أنه لا يجوز، ولو كان جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشريعا للأمة ورفقا بها. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن العصر لا تجمع الجمعة، قلنا الدليل اسمع: في يوم جمعة من الأيام كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. سمعتم؟ أنشأ الله سحابا، أنشأ الله السحاب واتسع ورعد وبرق وأمطر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إيش؟ الأخ على المنبر، ما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. سبحان الله، الله أكبر. لماذا ينزل من لحيته؟ لأن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عريش. أتعرفون عليه؟ سقف جريد النخل، والمطر يتخلله، فما نزل إلا والمطر يتحادر من لحيته. إذن المطر شديد ولا خفيف؟ شديد. خرج الناس ولم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود السبب وهو المطر، وبقي المطر أسبوعا كاملا ليلا ونهارا ما طلعت الشمس. قال أنس: والله ما رأينا الشمس سبتا. الله أكبر، مطر ينزل بالليل والنهار على بيوت من الطين، ماذا يخاف عليها؟ عجيب يا جماعة، أن تتهدم. ولهذا جاء في الجمعة الثانية إما الرجل الأول أو غيره وقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، غرق المال، السيول، الأودية اجترفت، المواشي والزروع أغرقها الماء ففسدت، غرق المال وتهدم البناء. ليش تهدم؟ لأنه من الطين. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانفرجت السماء بقدر المدينة فقط، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده الكريمة: حوالينا ولا علينا. فينفرج السحاب إلى الجهة التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. هل لأنه رب مدبر ولا لأنه داع لرب مدبر؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، ليس بيده شيء، لكن دعا ربه واستجاب له. خرج الناس يمشون في الشمس. طيب الأسواق أهي وحل أو لا؟ وحل، طين، ما في اسبل، طين، وهو سبب موجب للجمع، ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وترك الشيء مع وجود سببه بلا مانع دليل على أنه ليس بمشروع، وهذا واضح ولله الحمد أن العصر لا تجمع إلى الجمعة لا من الرجال ولا من النساء، لكن النساء إذا صلينا الظهر يجمعن العصر إليه ولا لا؟ يجمعن العصر إليه، لأن جمع العصر إلى الظهر أمر جاءت به السنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل لي أن آمر بالصلاة الذين يبيعون ويشترون بعد النداء الأول يوم الجمعة فأنكر عليهم بيعهم وشراءهم جزاك الله خيرا؟
نعم، يجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بعد أذان الجمعة الثانية، لكن إذا شرع الخطيب في الخطبة ماذا أصنع؟ أتوقف. يجب أن تتوقف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وقولي له أنصت أنصت أمر بمعروف ونهي عن منكر، ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام فقد لغوت، وهذه عقوبة، هذا ليس ثوابا بل عقوبة.
يقول الأول يقول أنهاهم في النداء الأول.
النداء الأول، نعم نعم، النداء الأول لك أن تنهاهم إلى أن يشرع الخطيب في الخطبة. ما وش عندك؟ أي نعم. السؤال الأول.
السؤال الأول، هذا يقول فضيلة الشيخ: في البداية نقول جزاك الله خيرا على إتاحة الفرصة لنا في رياض الخبراء لسماع هذا اللقاء المبارك.
الله يجزاكم خير، جزاكم الله خير، وأنتم أثابكم الله وأخلف عليكم.
السؤال يقول: هل يجوز للمسافر إذا قام في بلد أن يتخلف عن حضور الجمعة وكذلك الجماعة؟
نعم، لا، الجواب لا يجوز، يجب على من سمع النداء أن يجيب المنادي سواء كان مقيما أو مسافرا، فمن أقام في البلد في يوم الجمعة هو مسافر وسمع النداء يجب أن يجيب، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ونسأل هذا المسافر، نقول: هل أنت من المؤمنين أو لا؟ فسيقول، سيقول إيش؟ أنتم أيها الإخوة في رياض الخبرة، سيقول من المؤمنين، فنقول: إذا كنت من المؤمنين فما جوابك لله يوم القيامة وقد وجه إليك الخطاب وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم، لو فرض أن الإنسان يمشي في سفره ومر بالبلد وهو في الشارع يسمع المنادي، نقول: لا يلزمك أن تبقى وتصلي لأنك ماشي، لكن إنسان قائم مقيم يجب أن يحضر. وكذلك يقال أيضا في الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الجماعة: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والسفر ليس بعذر، بدليل أن الله أمر بصلاة الجماعة في حال القتال. نعم، سؤال عندنا.
يقول فضيلة الشيخ: رأيت بعض الإخوة يلخص خطبة الجمعة وأنتم تخطبون حفظكم الله ورعاكم وأطال في عمركم على طاعته، فهل فعله هذا صحيح؟
هذا الفعل ليس بصحيح، لأنه إذا لخص جملة ضاعت عليه الجمل الأخرى، أو لخصها على وجه خطأ، فلا يرخص للإنسان أن يلخص خطبة الجمعة. لكن هنا شيء أهو من هذا، ما هو؟ المسجل، الحمد لله، يأتي بمسجل وفيه مسجلات صغيرة جدا، نعم، ويسجل، وإذا ذهب إلى البيت يلخص ما شاء، لا يسير ولا كثير، لا تسجل، لا تكتب. نعم، في سؤال عندكم في الرياض خبرة؟ الرياض
في الشيخ
ما فيه؟
فيه
طيب
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرتم أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يا فضيلة الشيخ إذا كان الشخص فيه زكام وخشي مضاعفة الزكام فماذا يفعل؟
نعم أولا تعبيرك هذا غلط غلط غلط. أن تقول ذكرت وأنا ما ذكرت، أنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وفرق بين قولي ذكرت وبين قولي قال الرسول. فصواب العبارة أن تقول إنكم سقتم الحديث وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والله يعلم عز وجل أني لو لم أرى في هذا الحديث وجوب غسل الجمعة ما قلت للناس اغتسلوا، وكيف ألزم الناس بما لم يلزمهم في دين الله؟ الإنسان يخشى ربه قبل أن يخشى خلقه، هذا شيء واجب علينا أن نبلغه. قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فكلمة واجب والله لو صارت في كتاب من كتب المؤلفين من الرجال لقيل إن المؤلف يرى وجوب غسل الجمعة، فكيف وقد صدر من أعلم الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق في القول والمقال؟ هذا أمر واضح أنه واجب. بقينا إذا كان الإنسان مريضا بزكام أو غيره ويخشى من استعمال الماء فلا شيء عليه، لأن لدينا قاعدة من الله عز وجل، قاعدة وهي اتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويروى وهو ضعيف أن قوما في سرية فجرح أحدهم فاحتلم، فقال لقومه ألا أتيمم؟ قالوا لا، ما نجد لك رخصة، الماء بين يديك. فاغتسل فدخل الماء جرحه فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، والله عز وجل قال لا تقتلوا أنفسكم. ولما أجنب عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سرية مع قومه، لما أجنب تيمم ولم يغتسل وصار إمامهم، فلما وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروه قال أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم فخفت على نفسي من البرد. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذ تقريرا لهذا، وفرحا بكون هذا الرجل يفهم من كتاب الله ما أراده الله عز وجل. وإلا لو كان رجلا بسيطا لقال إن الله لا تقتل وأنا ما قتلت نفسي، أنا خفت عليه من البرد، والبرد ما هو قتل بكل حال. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقرارا وتقريرا لهذا الرجل، وفرحا بكونه فاهما من كتاب الله عز وجل. هذا الفهم فرح الرسول أن أمته فهمت كلام ربها، ونحن والله نفرح كما يفرح الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان بين الفرحين مثل ما بين المشرق والمغرب، لكننا نفرح أن يفهم العامة وطلاب العلم من كتاب الله ما أراده الله تعالى بكلامه. فإذا كان هذا الرجل مسكوما ويخشى أنه إن خلع ثيابه أصابه الهواء وتأثر أو تأخر برؤه فقد عفى الله عنه.
يقول فضيلة الشيخ الرجل الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة بذكر لله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر ذلك الإمام في الخطبة أو يؤمن على الدعاء، فهل هذا يعتبر من الكلام في أثناء الخطبة؟ وماذا يشرع وماذا يشرع وماذا يشرع وما لا يشرع للمأموم أثناء الخطبة؟
هذا لا يعد من الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بالكلام المؤثر فقال إذا قلت لصاحبك، وأنت ما قلت لصاحبك، أنت مع ربك عز وجل. إذا ذكر اسم الله في أثناء الخطبة فقلت سبحانه، أو ذكر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت اللهم صل عليه، أو ذكر ثواب فقلت أسأل الله من فضله، أو ذكر عقاب فقلت أعوذ بالله، فإن هذا لا يدخل في الكلام المحرم. ولكن هل يسن للإنسان أن يقوله أو لا؟ أرى أنه لا بأس أن يقوله، وهذا مما يدعو إلى حضور قلبه مع الإمام بخلاف ما إذا غفل، ولكن بشرط أن لا يشوش على من حوله. نعم رياض.
نعم شيخ.
هات سؤال.
سؤالي تتكون من شقين شيخ.
لا هو سؤالان في الحقيقة. هات الشق الأول.
الشق الأول يقول انتشر بالآونة الأخيرة تصريح مدارس الأجنبية في بلادنا، حتى ذكر أنه يزيد على 100 مدرسة في الرياض 30، وفي الشرقية 14 مدرسة، وفي جدة 23 مدرسة، وفي القصيم مدرسة واحدة، وهكذا موزع على المناطق. فما الحكم في إدخال أولادنا لهذه المدارس؟ وما حكم تأجير المساكن لهذه الأغراض؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أرى أنه ينظر في أولا مناهجها، ما هذه المناهج وما الذي يخشى منها في المستقبل، لأنه يعني قد يكون أول سنة مناهجها سليمة 100%، لكن في السنة الثانية تتغير، ويكون الإنسان قد وقع في شركها وفي فقها ما يمكن أن ينتقل عنها. ثانيا أرى أن لا ندخل أبناءنا في هذه المدارس مطلقا أبدا، لأنها مهما كانت فمدارسنا خير منها والحمد لله. وفي المدارس التابعة لوزارة المعارف ما يشفي ويكفي. فرأي أنه لا يجوز لواحد منا أن يدخل أبناءه أو بناته إن فتحت مدارس بنات في هذه المدارس، وتجب مقاطعته. هذا رأيي في هذه المدارس. أما في وضع هذه المدارس فالأمر ليس إلي ولا إليكم، إلى جهات أخرى.
هذا الشق الأول يا شيخ.
الشق الثاني.
الشق الثاني يقول فضيلة الشيخ، هل يجزي قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة؟ هل يحصل له فضل قراءة سورة الكهف؟
لا، قراءة الكهف سورة الكهف يوم الجمعة، قراءتها يوم الجمعة، وأحسن ما يكون أن تكون بعد طلوع الشمس، لك من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. إذا قرأت في أي ساعة ما بين الطلوع والغروب فقد أجزأ. نعم الأسئلة عندنا.
يقول أو سائلة تقول فضيلة الشيخ، أتت الدورة الشهرية واستمرت معي إلى الآن وقد مضى عليها 12 يوم حتى هذا اليوم، وهذه المرأة عادتها 7 أيام فقط ولم تصلي خلال 7 الأيام الأولى، ثم اغتسلت وصلت بناء على عادتها دائما، فهل ما فعلته صحيح؟ وهل تصوم أم لا؟ وهل تحل لزوجها خلال الأيام الباقية؟ أفتنا مأجورا بارك الله فيك.
عملها هذا صحيح لو تعدى الدم 15 يوما، أما قبل 15 يوما فإنه يحتمل أن العادة زادت، والنساء تزيد عادتهن أحيانا وتنقص أحيانا، فنقول لهذه المرأة انتظري حتى تتمي 15 يوما، فإذا أتممت 15 يوما فاغتسلي وصلي، وفي الشهر الثاني اجلسي عادتك فقط، لأنه لا يصدق أن المرأة مستحاضة حتى تتجاوز أكثر، يعني حتى تتجاوز نصف المدة 15 يوما، فإذا تجاوزت نصف المدة صار أكثر وقتها دما، وحينئذ ترجع إلى عادتها من قبل أن يأتي هذا المرض. ولا تحل لزوجها حتى تتم 15 يوما ثم تغتسل فتحل. فإذا جاء الشهر الثاني فإنها تجلس عادتها فقط ثم تغتسل وتصلي وتحل لزوجها. أهل الرياض، رياض الخبرة.
هل يجوز غسل الطفل في دبره لوجود مرض فيه من ماء زمزم، وهذا الماء مقوم فيه في الحمام، وجزاكم الله خيرا؟
نعم، يقرأ على ماء زمزم وغير ماء زمزم ويمسح به موضع الألم في أي موضع من الجسم، لكن ينظف أولا الدبر والقبل من أثر البول أو الغائط ثم يمسح بهذا الماء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، لدينا مصلى في المدرسة يضيق على المصلين، حتى إن بعض الطلاب يصلي مع الإمام في الصف الأول، فهل الأفضل أن يبقى الإمام في الوسط ويصلي الطلاب يمينه ويساره، أم يصلي الإمام في اليسار ويكون جميع الطلاب يمينه؟
الأفضل إذا ضاق المكان عن كون الإمام متقدما والمأموم متأخر، فإنه يصلي الإمام بينهما، حتى لو كانوا ثلاثة صلى أحدهم عن يمين الإمام والثاني عن يسار الإمام، لأن الأمر هكذا في أول الإسلام، كان الثلاثة يصلون صفا واحدا وإمامهم وسطهم، ثم نسخ هذا وصار الثلاثة يتقدمهم الإمام. وعلى هذا فنقول إذا وجد ثلاثة فالأفضل أن المأمومين وراء الإمام والإمام متقدم، وإن ضاق المكان صفوا صفا واحدا والإمام بينهما وليس عن يمينه فقط كما يفهمه بعض العوام. طيب، وإذا كان المأموم واحدا أين يكون؟ يكون عن يمين الإمام، لأنه الآن دار الأمر بين أن يكون باليسار أو اليمين، فنقول اليمين أفضل. طيب، وهنا نقطة أيضا أحب أن ننبه عليها، وهي أن بعض الناس إذا جاءوا والناس يصلون الجماعة صاروا في اليمين ولو كان بعيدا عن الإمام، وتركوا اليسار وهو قريب، وهذا مفهوم خطأ، بل يكون الأيمن أفضل إذا كان اليسار مقاربا له أو مساويا له، وأما إذا كان اليسار أقرب فهو أفضل من اليمين. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل أتموا الأيمن فالأيمن، ولما كان الصف الأول أفضل من الثاني على كل حال ماذا قال؟ أتموا الأول فالأول. ولو كان اليمين أفضل على كل حال لكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للناس أتموا الأيمن فالأيمن. ثم إن الصورة، صورة الجماعة إذا كانوا من وراء الإمام إلى يمينه الصفتان واليسار ما في أحد، هذه صورة يعني ما تدل على أن توسط الإمام، مع أنه في حديث لكنه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسط الإمام، يعني جعلوه وسطا. نعم، الخبرة. نعم، تفضل.
ما هو تفسير قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟
نعم.
هل المعنى أن المسلم والكافر والفاجر والصالح سيمرون على جهنم وجزاكم الله كل خير؟
نعم، أما على الصراط فلا يمر إلا المؤمنون، الكفار يساقون إلى النار والعياذ بالله في عرصات القيامة وردا، وأما المسلمون المؤمنون فهم يصعدون على الصراط إلى الجنة، ثم يصعدون عليه على قدر أعمالهم في السرعة، ومنهم من يخدش ويلقى في جهنم ويعذب بقدر الذنوب حسب ما أراد الله عز وجل ثم يخرج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: غير خاف عليكم حفظكم الله ما تواجهه المرأة في هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين من حملات لإخراجها من بيتها ونزع حيائها وحشمتها، وإن المشاهد لأحوال المرأة في الآونة الأخيرة في هذه البلاد يجد تحولا كبيرا لما كانت عليه في السابق، حيث بدأ التساهل بالحجاب والتلاعب بأشكاله في ظل تسابق أهل الأسواق، فقد أغرقوا الأسواق بكم هائل من الملابس والعباءات التي ترغب الفتاة بالسفور والتبرج، كما بدأ ظهور المرأة بألوانها الجميلة وشعرها في الصحف والمجلات والتلفاز، وذلك باسم الفن الآدف والمذيعة المتآلقة أو الحاذقة إلى غير ذلك مما يضيق به صدر كل غيور. فضيلة الشيخ، ما هو دور طلبة العلم وأولياء الأمور الذين قصروا في التوجيه في توجيه المرأة وأدخلوا وسائل الإعلام إلى التي ساعدت على إخراج المرأة من حيائها وحشمتها؟ نرجو توجيهكم يا فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا.
الواقع أن هذه المصيبة كما قال الأخ السائل أنها سارت في البلاد سير النار في الهشيم، وأنها مما ينذر بالخطر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلم البشر بما ينفع الناس ويضرهم في دين الله عز وجل قال: ما تركت بعدي فتنة أضر ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. ومع الأسف الشديد أن هذا يوجد تحت بصر أولياء الأمور وسمع، لكن الرجل يذهب إلى دكانه أو إلى عمله ويترك أهله ما يفعل فيهم شيء، لا يفعل فيهم شيئا، والأمر عند هؤلاء بارد، لكنه والله ينذر بالخطر. ثم هذه الموضات التي أغرقت الأسواق وأفسدت الأسواق وأفسدت النساء كلها ضرر على اقتصادياتنا. تجد المرأة موظفة يذهب نصف راتبها في هذه الموضات، حتى لو كانت الموضة الجديدة أسوأ حالا من الأولى لكنها جديدة. تشتري المرأة ثوب بمئة ريال، مئتين ريال، خمسمائة ريال، ستمائة ريال ثوب. آدم كان عندك راجل أكثر من خمسة ريال؟ ثلاثة آلاف؟ ما يصير، لا يمكن عشرة ثواب ثلاثة آلاف. ما تقولون في رأي آدم؟ يقول فيه ثياب الحريم الواحد عشرة آلاف؟ ها؟ صحيح كلامه؟ أكثر بعد؟ الخيار بالبلف خمسمين؟ لا أبد. تقول لك مكاين خياطات يخيط الناس 1500 ثلاث ساعات يخلص الثوب. المهم يا أخواني، هذه الموضات التي ترد على البلاد إنها ضرر على اقتصادنا وضرر على ديننا. تكون المرأة فكرها دائما في إيش؟ في هذه الموضات، وش جاء اليوم وش يجي باكر، فيضيع الدين كله علشان هذا اللباس الذي بعضه لا يجوز شرعا. لذلك أنصح رجالنا المؤمنين أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يعلموا أن أعداءهم أعداء حقيقيون، فمنهم أناس ما يهمهم هذا الأمر، لا يهمهم إلا تحصيل الفلوس فقط، ومنهم أناس يقصدون إفساد المسلمين. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يوقظ أولياء أمورنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يمنعوا أهليهم وأبناءهم وبناتهم من اتباع الموضات التي لا تفيد. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء يا إخواننا في الخبراء، وكذلك يا إخواننا هنا في المسجد. باقي السؤال؟ هو السؤال لكم، السؤال لكم الآن.
أكثر من سؤال يسألون عن الشيشان، يقول ما دورنا مع إخواننا في الشيشان؟
نعم، الواقع أن الجمهورية الشيشانية أصيبت بهذا البلاء من الملاحدة الكفرة. موقفنا أن ندعو لهم، ندعو لهم في الصلاة بين الأذى والإقامة، في صلاة الليل، في كل مناسبة. أما مسألة القنوت فلا نقنوت إلا بأمر ولي الأمر، لأن نحن تابعون لولي الأمر. وسأخبركم عن رأي الفقهاء في مسألة القنوت عند النوازل. من العلماء من يقول لا يقنط في النوازل إلا الرئيس الأعلى في الدولة فقط، غيره ما يقنط. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، حيث قالوا إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فيقنط الإمام الأعظم في الفرائض. وعلى هذا فلا يسن للشعب أبدا أن يقنط، وعلّل ذلك بأن الرسول بأنه لم يقنت في النوازل إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هذا القول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. ومن العلماء من قال يقنت إمام المسجد، كل في مسجده. ومنهم من قال يقنت كل مصلي، وهذا هو الأرجح، أن يقنت كل مصل، لكن الإمام في الجماعة لا يقنت إلا بعد موافقة ولاة الأمور. إن قالوا أقنتوا قنتنا جهرا، وإن سكتوا سكتنا، لكننا لا نسكت عن الدعاء لإخواننا في الشام. وليعلم أن الشيشان جمهورية إسلامية، والروس أمة ملحدة، لكن لما رأوا أن الإسلام سيمتد أرادوا أن يقضوا على الإسلام. وأول جمهورية إسلامية استقلت هي الشيشان بما أعلم، فأرادوا أن يقضوا على الإسلام. ولذلك الغرب ساكتون، ما قالوا شيئا، لأن هذا مما يفرحون به، إذ أن الغرب الكفرة يفرحون بكل ما يكون فيه ذل الإسلام وخذلان المسلمين، لا شك في هذا. يعني عندي ألف بالألف أنهم يودون هذا، وإن أظهروا أنهم يساندون الإنسانية أو ما أشبه ذلك فهم كذبة، ولهذا هم ساكتون. لما بدأت جمهورية الشيشان الآن تضرب بالقنابل ويموت الناس بالأسواق، تحركوا، ولكن تحرك سلحفات. وإلا لو خنقوا الروس في الأمور الاقتصادية لعلمنا أن الروس سوف يستسلم ويذل. بل من أسباب هجوم الروس على الشيشان، ولكنه دون السبب الأول، أنهم يريدون أن يشغلوا شعبهم بهذه الحرب عن العيب والعور والبلاء في اقتصادهم ومجتمعاتهم. الغرب ساكتون. تيمور الشرقية مسألتها قليلة، أهوى من هذا بكثير، لكن لما كان غالبها من النصارى ماذا فعل الغرب، الأمة النصرانية الملحدة، ماذا فعل؟ قاموا أسطور وطيارات ودبابات من أجل أن يفصلوا تيمور الشرقية عن أندونيسيا حتى يضعف المسلمين، يأخذوهم شيئا فشيئا، دويلات دويلات. وقد علم أن التفرق فيه الفشل، كما قال عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نحن موقفنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نصل لإخواننا الشيشان في جمهوريته، وأن يذل الروس إذلالا يكون حديثا لمن بعده، وكذلك كل من كاد للمسلمين. لأنه ليس بيننا وبين هؤلاء نسب، بيننا وبينهم الدين. من كان عدو الإسلام فهو عدونا إلى يوم القيامة، ومن كان ناصح الإسلام فعلى حسب نصحه نحبه ونفرح بانتصاره. ألم تروا أن الله قال ألف لام ميم غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، مع أنه نصر الروم وهم نصارى على الفرس وهم مجوس كلهم كفار، لكن لا بأس أن يفرح المؤمن بانتصار من فيه خير المسلمين ولو كان كافرا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشيشان، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم فرج كروباتهم ويسر أمورهم واخذل أعداءهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.
جزى الله عنا فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه وبارك بعمره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في كتاب الإيمان من الأحاديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد إما الأضحى وإما الفطر، الشك من الراوي، وإلا فهو إما في هذا أو هذا يقينا. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عادته أن يخطب الرجال أولا بعد الصلاة، ثم ينزل إلى النساء فيعظهن ويخطب فيهن. في أحد أيام العيد خطب الرجال، ثم نزل إلى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فجعلن يتصدقن من حليهن، تأخذ المرأة خرصها أو قرطها أو ما أشبه ذلك وتضعه في ثوب بلال رضي الله عنه. وقال فيما قال لهن: إني أريتكن أكثر أهل النار. ومن المعلوم أن بني آدم منهم 999 كلهم في النار والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم منها، وواحد في الجنة من الألف. رأيت كنا أكثر أهل النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا يدل على أن الإناث من بني آدم أكثر من الذكور، ولا يلزم هذا أن يكن أكثر في كل زمان ومكان، قد تختلف الأزمنة وقد تختلف الكثرة في بلد دون آخر، لكن هن أكثر أهل، أكثر بني آدم النساء. لما قال إنه أري أنهن أكثر أهل النار سألنا، قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. اللعن يعني السب، وتكفرن العشير يعني الزوج، لأنه لا أحد أقرب عشرة ولا ألصق بالمرأة من زوجها تكفره. ومعنى كفران العشير أنها تكفر نعمته، لا لو أحسن إليهن الدهر كله ثم أتاهن سيئة واحدة قالت ما رأيت خيرا قط، فهي تكفر العشير وتكثر السب، وهذا باعتبار الجنس لا باعتبار الواحد، إذ قد يوجد في النساء من لا تعرف السب ولا كفران العشير، تكون طيبة حسنة الأخلاق قائمة بحق الزوج معترفة بفضله، لكن هذا باعتبار الجنس. قالوا يا رسول الله، قلنا يا رسول الله ما نقصان دين، ما نقصان عقلنا، لما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم، يعني أنه ما رأى عليه الصلاة والسلام أحدا أشد إذهابا لعقل الرجل الحازم العاقل من النساء. ولما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين سألنا رضي الله عنهن عن السبب، سبب نقصان الدين والعقل، لكن في هذه الجملة ما رأيت من ناقصات عقل ودين فيها دليل على شدة تأثير النساء على الرجال، لأنه قال أذهب للب الرجل الحازم، فكيف بالرجل الذي ليس بحازم؟ فالمرأة لها تأثير على عقول الرجال، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أضر على الرجال من النساء، حتى العقلاء من الرجال ينخدعون بالنساء وتذهب عقولهم بهن. سألنا عن نقصان العقل، قال أليس شهادة المرأتين برجل؟ قلنا بلى. قال هذا نقصان عقل، والعقل هنا بمعنى عقل الأشياء وإدراكها وفهمها وضبطها، فالمرأة ليست ناقصة عقل يعني أنها مجنونة، لا، لكنها لا تعقل الأشياء كما يعقل الرجل، ولذلك كانت شهادة المرأتين على الرجل، وفي بعض الأشياء لا تقبل شهادة النساء إطلاقا كالحدود مثلا، الحدود لو أتى 1000 امرأة يشهدن على رجل بالسرقة لم تقطع يده، لأنه لا مدخل لشهادة النساء في الحدود. في الأموال تقبل شهادة المرأة، لكن المرأة لا تكفي وحدها، فإذا شهد رجل ويمين المدعي حكم بالقضية، مثلا ادعى إنسان على شخص ب100 ريال وأتى برجل فقط يشهد بذلك وحلف حكم القاضي له ب100 ريال، لو أتى بامرأة ما تقبل، لأن الواحدة لا تكفي، لا بد من امرأتين، وإذا أتى بامرأتين ففيه خلاف أيضا بين العلماء، بعضهم يقول لا يمكن أن تقبل امرأتان وحدهما بل لا بد معهما من رجل. أما نقصان الدين فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا بلى. قال هذا نقصان الدين، الرجل إذا صلى 5 مرات في اليوم والمرأة حائض لا تصلي أيهما أزيد إيمانا؟ الرجل، لأنه يعني صلى 5 مرات لله عز وجل وهذه لم تصلي. فإن قال قائل إنها تركت الصلاة امتثالا لأمر الله، فنقول لا، هي بتركها الصلاة امتثالا لأمر الله تثاب على الترك، لكن يفوتها أجر الصلاة فيكون ثوابها بامتثالها لأمر الله بترك الصلاة لا بأنها كمن صلى. وهذا النقص الذي ليس اختياريا لا يلام عليه العبد، ولذلك نقول إن نقصان الإيمان ينقسم إلى قسمين، قسم يلام عليه الإنسان وقسم يعاقب عليه وقسم لا يلام ولا يعاقب. القسم الذي يعاقب عليه إذا كان نقصان الإيمان عن محرم أو واجب، يعني أو ترك واجب، فهذا يعاقب عليه. وإذا كان عن ترك سنة فهذا يلام عليه ولكنه لا يعاقب. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، مع أنه رحمه الله لا يرى أن الوتر واجب. الثالث: نقص لا يلام عليه الإنسان ولا يعاقب، كنقص دين المرأة بترك الصلاة إذا حاضر وترك الصيام. في هذا الحديث دليل واضح على الفرق بين الرجال والنساء في العقل والدين والتأثير على العقلاء. والذي قال ذلك من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعلم الخلق بشريعة الله عز وجل، ولا ينطق عن الهوى، ولا يمكن في مثل هذا الحال أن يتكلم بهذا الكلام العظيم بالنسبة للنساء إلا عن علم من الله جل وعلا. وبهذا نعرف سفه أولئك الذين يريدون أن يسووا بين الرجال والنساء، فإنهم سفهاء في عقولهم، ضلال في أديانهم، جهال في علومهم، لأن هؤلاء الذين يقعقعون إما أنهم جاهلون أو غير معترفين بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو إنهم يريدون الإفساد والعياذ بالله. رأوا الأمة والحمد لله في هذه البلاد محافظة مستقرة بعيدة عن أسباب الفتن، فأرادوا أن يحرفوها عن دينه بهذه الدعوات الباطلة التي نسأل الله تعالى أن يهديهم ويقينا شرهم. نحن لا ندعو عليهم بإثم، لكن نسأل الله أن يهديهم ويقينا شرهم. فهؤلاء خطر على المجتمع، خطر عظيم، يجب على المجتمع أن ينبذهم ما داموا على هذه الأفكار الرديئة، لأنهم وإن كانوا يقولون إنما نحن مصلحون فإنهم والله هم المفسدون، كما قال الله تعالى عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون. شوف كيف الآية هذه فيها تأكيد باستفتاحها بألا، ألا توكيد بإيش؟ بإن، تأكيد بضمير الفصل، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نسأل الله تعالى أن يحفظ على هذه البلاد دينها عقيدة وعملا وخلقا، إنه على كل شيء قدير.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الشهري الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد في مدينة عنيزة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في الجامع الكبير في عنيزة. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع. وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا. والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880 ورقم الناسوخ 06-365-3332 ورقم صندوق البريد 2500 و1000، أو على عنوانها في الرياض الملز شارع 40، رقم الهاتف والناسوخ في المعرض 01-476-2945 ورقم هاتف الإدارة والاستوديو 01-476-3332. اثنان ثمانية خمسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.